بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في النصوص المستند إليها في إثبات شعيرية البكاء، وقد ذكرنا فيما مضى أن لدينا طوائف متعددة من النصوص التي يمكن الاستناد لها في ذلك. كنا نتحدث عن الطائفة التي تقرر أن البكاء على الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يوجب غفران الذنوب أو يوجب غفران الذنوب العظام وما شابه. وقد كان حديثنا أخيرا في واحدة من تلك النصوص، والتي اشتمل سندها على محمد بن موسى المتوكل، وقد عرفت أن طريق وثاقته تعتمد على الالتزام بوقوعه في أسانيد كامل الزيارات، سواء بني على القبول بوثاقة جميع الواقعين في أسانيد الكتاب المذكور أم بني على اختصاص العبارة بوثاقة المشايخ فقط دون غيرهم. أقول من التوثيقات العامة المذكورة في كلمات الأعلام وقوع الراوي في أسناد كتاب كامل الزيارات للشيخ ابن قولويه، وذلك اعتمادا على ظهور كلامه قدس الله تربته الطاهرة في مقدمة الكتاب في حصر روايته في خصوص المشايخ في خصوص الثقات دون غيرهم، وسأشير بعد قليل إلى عبارته. طبعا عبارته يمكن تحليلها إلى مقطعين يستند أصحابه أو سيتضح يستند بعض الأعلام إلى المقطع الأول، ويستند بعض الأعلام إلى المقطع الثاني كما سيتضح. ما يهمنا في المقام تعدد الأقوال الموجودة بين الرجاليين والباحثين والأعلام في ماذا؟ في تحديد مدلول عبارة ابن قولويه رضي الله تعالى عنه. فعندنا أقوال متعددة. القول الأول: البناء على دلالة العبارة على وثاقة جميع الواقعين في أسناد الكتاب بدعوى شهادة ابن قولويه بذلك. ويختلف القائلون بهذا القول سعة وضيقة بلحاظ ما يستظهرونه من عبارة ابن قولويه والقيود الدخيلة في دلالتها، ولذا يمكن تصنيف القائلين بهذا القول إلى فئات. طبعا تظهر الثمرة في هذا الاختلاف والتصنيف في عدد الموثقين من جميع الرواة وفقا لكل واحد من الأصناف. الصنف الأول أو الفئة الأولى: من اشترطت للبناء على بذكرهم في ضمن زين. الفئة الأولى هي التي اشترطت للبناء على وثاقة الراوي أن يكون واقعا في الكتاب من دون فرق بين كونه إماميا أو غير إمامي، وإنما اعتبرت قيدا واحدا وهو أن يكون الخبر منتهيا إلى المعصوم عليه السلام، وعليه فكل خبر قد ورد في الكتاب لا ينتهي إلى المعصوم لن يكون داخلا في دائرة الحجية. وبهذا يا سيد زكي سنتغلب على مشكلة عمر بن سعد، فإن النص المنقول في الكتاب عن عمر بن سعد لا ينتهي إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا يستدعي عدم دخوله في كبرى الشهادة الصادرة ممن؟ من ابن قولويه وكذا فلان وفلان وفلان وما شابه. فلنقطة مهمة، فبأخذ هذا القيد وهو أن يكون الخبر منتهيا إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام سوف ينحصر التوثيق في فئة معينة، وبالتالي سيقل العدد حينئذ. طيب، هذا ما يمكن أن يذكر. طبعا هذا الرأي يمكن نسبته إلى السيد الخوئيس قدس الله تربته الطاهرة إما قبل عدوله أو بناء على التشكيك في تحقق العدول منه. طبعا لم أقف على شيء مكتوب أن سيدنا قدس الله تربته الطاهرة قد عدل عن هذا الأمر إلا الاستفتاء الموجود في صراط النجاة بناء على الالتزام بأن كل ما ورد في صراط النجاة صادر عن السيد الخوئي قدس سره ولو من خلال دليل الإن يا شيخ موسى لتزكية أو اعتماد الأستاذ الشيخ التبريزي رضي الله تعالى عنه زين ذلك، وهذا غير واضح كما لا يخفى. الأستاذ عقب على الاستفتاءات الموجودة بين يديه، أما أنه يقطع أو يجزم بكونها صادرة عن سيدنا قدس الله تربته الطاهرة هذا محل كلام كيفما كان، هذا ما يمكن. طبعا قد يتحدث الشيخ نصر فيقول يمكن إحراز ذلك من خلال ملاحظة موسوعته الرجالية المباركة وهي معجم رجال الحديث. قلت ليس واضحا من خلال ملاحظة المعجم أن سيدنا قدس الله تربته الطاهرة قد عدل عن العمل بكامل الزيارات، فإن المراجع يا شيخ أحمد للمعجم عندما يترجم سيدنا قدس الله تربته الطاهرة شخصا من الأشخاص هناك تجده يشير إلى أن هذا قد وقع في كامل الزيارات، كما يشير إلى أن هذا قد وقع في تفسير علي بن إبراهيم القمي، وبالتالي قد يوحي هذا التعبير أنه كما يبني على اعتبار الواقعين في كتاب التفسير لا زال يبني على اعتبار الواقعين في كتاب الكامل، ومن ثم ترتيب الأثر. بس الآن لا يهمنا كثيرا إحراز أن السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه لا زال باقيا على ذات الرأي أو أن السيد الخوئي قد أعرض عن ذلك، لكن إذا تبغى يا شيخ مالك من القائلين به حسب ما يفترض السيد محمد سعيد الحكيم قدس الله تربته، كيف قريت كلامه يعني في كتاب التجارة ووقفت على أنه يلتزم بهذا الرأي عدل معدل، فبالتالي هو من القائلين بذلك. ويش صحيح كلامي لو لا أصل ما يصير ده الكلام مو دقيق، شنو كل شيء أنا أقوله؟ لا، كثير ما أقوله خطأ زين، وليس كل ما أقوله طبعا ده لا ينسب لسيد محمد سعيد. سيد محمد سعيد من الفئة الثانية. الفئة الثانية في القول الأول وهم الذين يلتزمون بوثاقة جميع الرواة الذين وقعوا أو وردوا في أسانيد الكتاب من دون فرق، سواء انتهت النصوص إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أم إلى غيره، سواء كان الراوي إماميا أم لم يكن الراوي إماميا. وهذا ما التزمه العلمان الجليلان المقدسان الشيخ الفاضل اللنكراني قدس الله تربته والسيد محمد سعيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه، فإنهما لم يعتبرا شرطا ولم يتخذا قيدا، وهذا يستدعي ملاحظة الإشكال الذي ذكرناه قبل قليل ويمكن ملاحظته. أيضا الفئة الثالثة وهي التي تلتزم بتخصيص شهادة ابن قولويه بالأسانيد التي تتضمن شروطا ثلاثة. الشرط الأول أن يكون السند منتهيا إلى المعصوم عليه السلام مسندا، دول شرطين في شرط، فلا يشمل ما ينتهي إلى المعصوم برفع أو ما ينتهي إلى المعصوم بإرسال. الثاني أن لا يشتمل السند على غير الإمامي، فلو وقع فيه شخص غير إمامي لم يحكم بوثاقة الواقعين في هذا السند وإن كان السند منتهيا إلى المعصوم عليه السلام. قد عد من أصحاب هذه الفئة سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه في المرحلة الثانية من عمره، في البداية كان السيد الخوئي الفئة الأولى، تالي صار الفئة الثانية زين، وبالتالي هكذا أمر مع البناء على وثاقة الكل لازلت أقول. ثم بعدين صار عدول آخر. الفئة الرابعة وهذا ما ينسب للسيد السيستاني أطال الله بقاء سابقا، وهو شنو؟ تخصيص التوثيق العام الوارد في مقدمة ابن قولوي بخصوص النصوص التي تضمنت ثواب زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام، وليس مطلق روايات الكتاب. زين، يعني مثلا عندنا روايات واردة في ثواب المشي إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام، ما دامت الرواية تتحدث عن ثواب المشي لا تتحدث عن ثواب الزيارة، تتحدث عن ثواب المشي، إذا كان حديثها عن ثواب الزيارة هي مشمولة، أما لو كان حديثها عن ثواب المشي لا. أو مثلا لو كانت الرواية تتحدث عن ثواب البذل في زوار الإمام الحسين عليه السلام مو عن الزيارة، البذل لزوار الإمام الحسين عليه السلام أو ما يبذله الإنسان من نفقة في زيارة الإمام الحسين عليه السلام، يبدو لي أن هذا ليس عنوان زيارة الإمام الحسين صلوات الله عليه، وبالتالي لن تكون النصوص التي بمثل هذه الكيفية داخلة في دائرة الحجية. هذا طبعا التزمه السيد السيستاني أطال الله في عمره الشريف في تعليقته على خاتمة المستدرك، والمنقول أنه قد عدل عن ذلك لاحقا. نعم،
أمر ملازم يعني
سلام، ما نبغى نوقف عند هذا الأمر، إحنا ما إحنا بصدد الحديث عن مداليل النصوص، أجبنا مثال لتقريب الفكرة، والمناقشة في الأمثال يا شيخ أحمد ليس دأب المحصنين أمثالك. يعني الفئة الخامسة تخصيص التوثيق الصادر عن ابن قولوي قدس الله تربته الطاهرة بأسانيد بعض من روايات كل باب من أبواب الكتاب، على أساس أن ما صدر من ابن قولوي راجع إلى عناوين الأبواب، فيكفي في ثبوت ما ذكره في عناوين الأبواب وجود رواية واحدة من روايات الباب يكون رجالها ثقات. وده هو الذي التزمه الأستاذ الشيخ التبريزي قدس الله تربته الطاهرة في صراط النجاة. طبعا لا يشكل بكون هذه الفئات التي ذكرت أخص من المدعى لعدم وضوحها في البناء على وثاقة جميع من وقع في أسانيد الكتاب كما هو الفرض بالنسبة للقول الأول، لأننا ندفع ذلك فنقول المقصود بالقول الأول في مقابل القول الثاني، المقصود بالقول الأول هو عبارة عن عدم اختصاص التوثيق بمن؟ بالمشايخ، والذين هو مقتضى القول الثاني، وهذا فعلا اللي أنا أريد الآن أن أقف عنده. الثاني من الأقوال هو البناء على دلالة العبارة على وثاقة خصوص مشايخ ابن قولوي الذين روى عنهم في كتابه من دون واسطة، وهذا أول من اختاره على ما يبدو والمحدث النوري قدس الله تربته الطاهرة في خاتمة المستدرك، وتبعه على ذلك سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه وهو مختار الأستاذ التبريزي رضي الله تعالى عنه، وقد اختاره سيدنا الشهيد الصادر أعلى الله في الخلد مقامه. إذن احنا خلونا نقف مع الثاني، أرجع إلى عبارة ابن قولوي الواردة في المقام، عبارة ابن قولوي وهي التالي، بلي ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا. زين، طبعا هنا يبدو لي خطأ، المطبوع كله إذا، بس يبدو لي أن المناسب أن يقال إذ. زين، كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم. وقد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. زين، لو جئنا نتأمل يمكننا كما قلت قبل قليل أن نحلل عبارة ابن قولوي إلى مقطعين. المقطع الأول وهو قوله وقد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. المقطع الثاني يا شيخ موسى يبدأ من قوله ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال إلى آخره. لو جئنا الآن نريد أن نحلل العبارة الموجودة بأيدينا سنجد أن ابن قولوي رضي الله تعالى عنه بصدد الحديث عن إعطاء امتياز لكتابه، وقد ميز كتابه من خلال امتيازات ثلاث، زين، وهي عبارة عن ملاحظة الرواة الذين نقل عنهم في هذا الكتاب. طيب شنو صفات الرواة التي توجب امتياز كتابه؟ أنهم ثقات. اثنين، أنهم من أصحابنا، وده صريح في أنهم ليس من العامة، وأنهم على مذهب الحق، لأن هذا التعبير أو ذا المصطلح من المصطلحات الخاصة بنا، وبالتالي لا يطلق ذلك على من ليس منا، ودي نقطة مهمة لابد من الالتفات لها. ثالثا، أن هؤلاء يستحقون الترحم، فهو بمثابة التصريح من صاحب الكتاب أنهم من أتباع مذهب أهل الحق، لأن يا شيخ شاكر أنتم تدعون أن الجنة لمن؟ لخصوص الموالين لمحمد وآل عليهم السلام، وأنه لا يدخل الجنة أحد سواهم عدل لولا، فبناء على هذا يضحك شيخ زكي، وده اللي تعتقدونه، فبناء على هذا زين عندما يترحم عليهم فإنما يشير إلى أن المرحومين في يوم الجزاء في ذلك الموقف أعاننا الله على أنفسنا إنما هم من كانوا موالين لمحمد صلوات الله وآل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن دي نقطة مهمة ينبغي الالتفات إليها. المقطع الثاني من العبارة زين، يعني بعدما أشار إلى مميزات الكتاب وأشار إلى ما يريد أن يرتب عليه، فكأنه يريد أن يقول بأن كتابه وبشكل معتمد لا يروي عن الضعفاء، وبشكل معتمد لا يروي عن الشذاذ على مستوى الرواية، فكأن ابن قولوي يريد أن يؤكد على هذا المعنى. إهني الآن النقطة التي ينبغي الالتفات لها. ظاهر هذا التعبير الصادر من ابن قولوي هل يشمل المشايخ وغير المشايخ، أو أن هذا التعبير مختص بمن؟ مختص بالمشايخ. ملاحظة القيود الثلاثة التي عرضناها من خلال العبارة تشكل قرينة داخلية موجبة لحصر التعبير في من؟ في المشايخ دون غيره. فإن أدنى تتبع يا سيد يوسف إلى مرويات الكتاب تجعلك تقف على التالي، تجعلك تقف أن الشيخ ابن قولوي قد روى في كتابه عمن لا إشكال ولا لبس ولا توهم ولا تردد فيه ضعفه، بل قد روى عمن لا يتوهم أنه على مذهب الحق، بل قد روى عمن لا يستحق أن يترحم عليه لأنه من أصحاب المذاهب الفاسدة. فإذا هو بصدد بيان اعتبار كتابه، بيان اعتبار رواياته، فجاء يبين أن الروايات منقولة في الكتاب عمن؟ منقولة في الكتاب عن المشايخ المتصفين بالصفات الثلاث التي ذكرناها قبل قليل. مع ذلك أشار إلى قيد احترازي اللي انتم تسموه يا سيد زكي المقطع الثاني. ده المقطع الثاني يا شيخ نصر ليس مقطعا مستقلا عن المقطع الأول وتجعلونه منفصلا، لا، المقطع الثاني بمثابة التفسير للمقطع الأول. ليش انتم تجعلوه مستقل يا سيد محمد عن المقطع الأول؟ هو بمثابة التفسير، يعني جاء يتحدث لأنه يعتبر في الرواة الذين ينقل عنهم الصفات الثلاث يعلمنا، يعطي امتيازا جديدا للكتاب. لم يخرج في كتابه حديثا روي عن الشذاذ إلا إذا كان هذا الشاذ قد روى عنه الأعلام المعروفون بالرواية المشهورون بالحديث والعلم، وهو بمثابة المشايخ الثقات. يعني لو كان ده الشخص روى عنه ابن الوليد، أو روى عنه محمد بن يحيى عطار، أو روى عنه الكليني وأضرابهم، فبالتالي دول لا مانع من النقل عنهم. إذن النتيجة هو يريد أن يقرر، لو وجدتم في كتابي رواية مروية عن شخص شاذ من الرجال وقع في أسانيد تلك الرواية، فهذا لا يستدعي إسقاط الكتاب، لأنني قد اعتمدت في الرواية عنه على الأعلام معروفين المشهورين الثقات في العلم وفي الحديث. وهذا يعني أن ده المقام مقام وثوق ليس إلا. إذن ابن قولويه بصدد توثيق المشايخ المباشرين ليس إلا، وبصدد بيان أن وجود بعض الأفراد من الشذاذ في البين لا يستدعي شنه؟ لا يستدعي إسقاط الكتاب عن الاعتبار وعن الحجية. هذا تقريب القول الثاني الموجود في المقام. أنا أحب أسمع من عندكم تعليق قبل أن أعلق أنا. فضلوا. بس أكد مقتضى القول الثاني نتيجة أننا لن نحكم بوثاقة شخص لمجرد وقوعه في أسانيد كامل الزيارات، زين، وإنما سوف نقتصر على خصوص المشايخ المباشرين. إن قلت يا شيخ مالك بأن ظاهر العبارة البناء على الشمول للجميع، قلت مع الشك في دخول ألف من الناس في عبارة ابن قولوي بناء على أنه ليس من المشايخ، مع الشك في دخول ألف من الناس في عبارة ابن قولويه وعدم دخوله، إدخاله يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وأنتم تقررون بأن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ممنوع، فعلى هذا سوف يكون الاقتصار على خصوص شنو؟ على خصوص المشايخ. فضلوا إذا حد بيعلق يلا، حد يأيد قولوا مؤيدين، حد يخالف قولوا مخالفين. ليظهر من العبارة هو هذا.
قالت من أصحابنا رحمه الله، يعني مباشر
شيخنا
ظاهر
عام،
لكن وجود المانع أنتم استندتوا الآن.
أنا ما جبت
المانع.
وش المانع؟
المقتضي ظاهر أن العبارة تشمل، ولكن صونا للعبارة من دخول من يعلم بكونه ليس من أصحابنا أو من يعلم بكونه مذموم اقتصرنا على
ابدا. زين احنا يعني كانما جنابك العالي يريد ان يقول نحن بين احتمالين، فاما ان نبني على الاحتمال الاول لاننا سنوجد قرينه تساعد عليه دون الاحتمال الثاني، أو سنبني على الاحتمال الثاني لأننا سنوجد قرينة تساعد عليه دون الاحتمال الأول. طيب يا ابني أنا بلتزم بالاحتمال الأول وهو الالتزام بأن العبارة دالة على وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب، وبلتزم بالفئة الأولى التي تشترط أن تكون الرواية مسندة وتشترط أن يكون الراوي إماميا. زين، فما بيصير خصوص المشايخ، ولن تكون العبارة حينئذ زين لغوية، لأننا لن نوثق من لا يستحق التوثيق، أو لن نترحم على من لا يستحق الترحم.
بالتالي أن العبارة ظاهرة في شمولها للجميع.
طيب،
هذه ظاهرة مقتضية.
طيب،
بقيتنا القرائن تمنع من
وين القرائن؟ لا،
هذا أنتم شرط لها أنه يوجد من لا يلتزم بتوثيقه، يلتزم بوجود من لا يترحم عليه، ليس من أصحابه، ولا المقتضي تام للشمول.
عرضت بخدمتكم لهذا لا يمثل مانعا، لأنني لو التزمت، أنا ذكرت في البداية في القول الأول ذكرت فئات، شيلوا كلام السيد السيستاني الأول والثاني، شيلوا كلام السيد الشيخ التبريزي، خلونا مع زين الاحتمالين أو الفئتين الأولى والثانية أو الثلاث الأولى التي تقول بأنه خصوص من كان إماميا بسند متصل عن المعصوم. زين، أيضا رأي سيد محمد سعيد الحكيم والشيخ اللنكراني القائلان مطلقا، لأن في مشكلة تبغوا تقولوا هالشكل زين، وهي وجود مثلا عمر بن سعد أو عمر بن شمر وفلان وفلان وفلان، شيلوا ده الأمر. زين، لو بنينا الروايات المسندة التي تنتهي للمعصوم عليه السلام، بنينا ويأخذ على هذا الاحتمال،
والشمول شيخنا يعني العبارة صارت قسمين.
إيه؟
يعني لما قال انه ترحم ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله ورحمته، هذه للمشايخ المباشرين لعبانا.
إيوه.
هذا أخرجت فيه حديث الروية عن الشذاذ والرجال، المفروض هذه تشمل جميعا، يعني الأولى رحمهم الله تصير إلى المشايخ.
أنت ليش تفصل بين العبارتين؟ ليش ما تدعي اللي ادعيت أنا في التقريب؟ ليش تجعل العبارة الثانية عبارة مستقلة؟ زين، صحيح أنت تبغى تخلي الواو استئناف، ليش ما تخليها باب الواو عاطفة؟ وبالتالي تكون ولا أخرجت فيه، لا زال هو بصدد الحديث عن مواصفات مرويات الكتاب، فكما وصف أن مرويات الكتاب مروية عن الثقات الأعلام المعروفين بالعلم والحديث، لأنهم هكذا زين، يترتب على ذلك أنه لم ينقل في الكتاب زين رواية عن الشذاذ إلا بهذا القيد.
يعني ما النظارة خلص من ليلة خلص
أبدا
جلالة،
لا لا أبدا، شوفوا هذه العبارة، لا أبدا، أين العبارة؟ خلنا نقرأ من البداية. ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم، إذ كان فيما رويناه عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم، ألا فارغين عنه زين، وقد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، أم خارجين، شاهدنا الآن، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، طيب بناء عليه زين، أنا لم أنقل في الكتاب إلا ما الروايات التي يكون رواتها متصفين بهذه الصفات الثلاثة اللي بيناها زين، وعليه نتيجة مترتبة، مو أنها جملة مستقلة، نتيجة مترتبة. ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم زين، فبالتالي أنا لم أنقل في كتابي رواية عن راو شاذ. طيب، تالي جاب استثناء، إلا أن يكون هذا الراوي الشاذ نقل حديثه زين العلماء العارفين بالحديث. فلا، ما أقول ليش أنتوا تجعلوها عبارتين، هي عبارة واحدة، هو لا زال بصدد توصيف كتابه وبيان الصفات المرتبطة به ويشير إلى أن الكتاب بهذه الكيفية. فكما أنه الكتاب منقول عن الثقات المعتمدين لم يتضمن رواية عن شاذ إلا ورويتها من مصدر معتمد، فلا زال في طور المدح. فنفس الكلام يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. طيب وش ميال شنو؟
إذا تفصل بين العبارتين
ما عليه، ما عندي مشكلة. زين، هو طبعا يعني أنا كل تقريبا من تعرض إلى البحث يصرون على أن العبارة، وأنا ذكرت حتى في البداية أن له عبارتين تشير العبارة الأولى لكذا تشير، بس أنا ما أشوف أن العبارتين منفصلتان، بل يظهر يبدو لي أن العبارتين تشيران لمعنى واحد، وكأن العبارة الثانية بمثابة التكميل للعبارة الأولى أو زيادة إيضاح. يعني ما دمت أنني قد نقلت الحديث عن الثقات الشيعة الذين سيدخلون الجنة، زين ما نقلت يعني في كتابك رواية شاذة؟ قال لا، ولو وجدتم في رواية في كتابي رواية شاذة فإنني قد اعتمدت في نقلها على الأعلام الثقات المعول عليهم في العلم والحديث، فلا أجد يعني شيئا. خب النتيجة لو بنينا سيدنا الجليل على أنهما عبارتان، زين هل يمكن استفادة وثائق المشايخ من العبارة، بس المشايخ أبغى على أساس أنه محل بحثنا يعني، أو تدل على وثاقة جميع الواقعين في الأسناد أو لا، لا دلالة لها لا على ذا ولا على ذاك؟
المفروض الجميع المباشرين والمباشرين اتباع في العبارة الأولى نترحم عليهم بين المشايخ،
أيوة،
وبعدين ودا رويت عن الشداد وكذا، هذه الجميع
العكس أنت تثبت أن هناك شاد ولكن يروي عنه المعروف بالرواية.
نعم.
هنالك شاذ.
كيف هنالك؟
يعني أنا يقول ولا أخرجت فيه حديثا مما روي عن الشداد، فأنا لو فرض أخرجت عن الشداد من الرجال إلا أن آثر ذلك عنه المعروف بالرواية.
زين، ليش ما نعكس المطلب؟ إحنا ليش نخلي العبارة الثانية تفسير للعبارة الأولى؟ ليش ما نخلي العبارة الأولى بمثابة مصداق العبارة الثانية؟
بمعنى
يعني نقول بأنه الصفات المعتبرة في الرواية تظهر مو بلحاظ المقدمة بلحاظ الذي، يعني عندما قال هكذا عبارته، مشكلة أنا اللي كاتبنا ما أشوفه، الله يرحم ديك الأيام الخط البنات يا حين صار يبغى لازم خط رجالي، يعني لما قال هكذا العبارة جايب ياي الكتاب على أساس أقرأ العبارة من الكتاب مو اللي كاتب لنا، ما أشوف لأن هذه العبارة مالت الكتاب. لما قال لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، شاهدنا ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشداد، هذا توصيف للمرويات، فيريد أن يقرر بأن جميع المرويات الموجودة في الكتاب مروية عن المعروفين بالرواية المشهورين بالعلم والحديث، فليس المصنف رضي الله تعالى عن بصدد شنه؟ بصدد توثيق الواقعين في الكتاب أو الشهادة بأنهم لا يروون عن المطعونين، وإنما هو بصدد بيان أن الروايات التي نقلها في الكتاب منقولة عن المشهورين في علم الحديث المعبر عنهم بنقاد الأخبار، فيكون صاحب الكامل أقصى ما يفيد الشهادة بأن مرويات كتابي منقولة عن نقاد الأخبار لا أن مرويات كتابي منقولة عن الثقات، فيكون تعبيره زين بالي ويني لا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، هذا بلحاظ النقاد لا بلحاظ الرواة، صحيح الرواة ثقات، لكن بلحاظ أن مروياتهم مأخوذة من قبل النقاد، فتكون الرواية أجنبية تماما عن التوثيق. ما دي وصلت الفكرة لو لا؟ طبعا كلام السيد السيستاني في لا ضرر زين في تأمل، يبدو لي لعله يعني في شيء من عدم الدقة في المنقول أو حاجة. النتيجة نعم، نتيجة نعم، بلى النتيجة نعم صحيح. يعني بعبارة أوضح خلنا نقول هكذا، احنا عندنا قوله بأنه ما أخرجت في الكتاب شيئا عن الشداد، هذا فيه احتمالان. احتمال الأول أن يكون هذا التعبير مسوقا لتوضيح زين المراد من قوله ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال، وكأنه أراد أن يقول أنه لا يورد في كتابه روايات الشذاذ من الرجال غير المعروفين بالرواية المشهورين بالدين بالحديث والعلم زين خب التي يرونها طبعا عن المعصوم. وفقا لهذا الاحتمال سوف تكون العبارة دالة على شهادة ابن قولويه بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه من المشهورين المعروفين بالعلم والحديث. إذن من ناخذ وثاقة الواقعين في أسناد الكتاب بشرط أن يكونوا من المشهورين المعروفين بالعلم والحديث أيضا لا مطلقا. احتمال الثاني لا، أن نقول بأن هذا المقطع في موضع الحال زين من اللفظ المجرور عندما يقول ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ، كأنه يقول لا يورد أحاديث الرجال المطعون فيهم إذا كانوا يروونها عن غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. وهذا يعني بالمفهوم أنه يروي روايات المطعون فيهم إذا كانت منقولة عن المعروفين بالعلم والحديث زين. طبقا لهذا التعبير لن يكون المصنف بصدد شهادة بصدد توثيق جميع من وقع في أسانيد الكتاب، وإنما هو بصدد بيان أن روايته أنه لا يروي عن المطعونين مطلقا، وإنما يروي عن المطعونين شرط كونها منقولة من بعض المشهورين في علم الحديث المعبر عنهم بنقاد الأخبار. بناء على هذا سوف إذا بنينا على الاحتمال الثاني سوف يكون ده مستند زين السيد السيستاني مد الله في بقاء، وبالتالي يترتب الأثر. تفضل.
هنا هو عاف على العظم التي ينقل عنه.
إيه؟ في النهاية هو يريد أن يعطي ما نسميه إحنا باللهو المنهجية الفهرستية، ولا يريد أن يعطي منهجية رجالية مؤداها توثيق الواقعين في أسانيد الكتاب، وإنما يعطي وثوقا بمرويات الكتاب، لأن مرويات الكتاب صادرة عن نقاد الحديث العارفين، حتى لو كانت الرواية ضعيفة سندا لكن شيخ الإجازة قد عمد إلى عرضها على أصول المذهب، عرضها على قواعد المذهب، عرضها على ومن ثم أعطى الإجازة. فهو يريد أن يقول بأن كتابي من حيث المضمون والمحتوى زين موافق لقواعد أصول المذهب وأساسياته، ما وليس بصدد بيان وثاقة الرواة الواقعين فيه، لا مشايخ ولا جميع من وقع في أسانيد الكتاب. مو قلنا قول
الروايات الموافقة لمذهبنا والقواعد لا هذا الشكل هذا أخصر من أن يجي يقول والله الثقات من أصحابنا ويترحم عليهم
ما يضر، قابلين إحنا باللي تتفضل به زين. الآن إحنا نقول بأن قوله الثقات من أصحابنا ليس مأخوذا مستقلا عن قوله الشذاذ، هو يريد أن يصنف يقول بأن الروايات الموجودة في الكتاب صنفان: روايات مروية عن الثقات، وروايات مروية عن الشذاذ. زين، وكلا الصنفين لما كان مرويا عن نقاد الحديث العارفين بالعلم والحديث المعروفين بالعلم والحديث هي موضوع اعتبار.
وطبعا نصب كلام رواية أنه ولم أخرج به حديثا روي عن غيره، فنصب كلام عن حديث يعني بعدين ذكر أنه يجيب هذه الأحاديث من الثقة.
جميل، ولذلك أقول هو أساسا بصدد تصنيف الأحاديث، فيريد أن يقول الأحاديث على ثلاثة أصناف: ما رواه الثقة، ودول لا يحتاجون إلى نقد، ما رواه الشذاذ، زين، ورواه عنهم العارفون بالعلم والحديث. ما رواه الشذاذ لم يروه العارفون عنهم، زين، العارفين بالعلم والحديث. الأول يقبل بعد ما يحتاج، زين، الثاني أيضا يقبل، الثالث يرفض. فهو يريد أن يميز، يقول ترى أنا كتابي رواياته مقبولة لأنها إما من الصنف الأول أو من الصنف الثاني، فهو بصدد بيان اعتبار المرويات لا اعتبار الرواة، وده اللي نسميه احنا المنهج الفهرستي. جراني خندي حرف بزني فضلوا.
لكن يبقى أنه وصف مشايخه بأنهم عارفين بالرواية، مشهورين بالحديث، مشهورين بالعلم، يبقى
على أي حال. طبعا بناء على الاحتمال هذا اللي ذكرناه لا يمكن ترتيب الأثر والالتزام بوثاقة أحد قد وقع في أسانيد الكتاب، وبالنتيجة ستكون الرواية ساقطة عن الاعتبار. اتأملوا انتم في هذا الكلام، شوفوا تنتصروا لسيد زكي تصفيانة للحديث تتمة للجلسة القادمة، والحمد لله.